حدودا فلا تعتدوها. هذا اللفظ حد حدودا فلا تعتدوها يدخل فيه البحث من جهات كثيرة، لكن ألخص لك ذلك بتقرير قاعدة عامة في فهم نصوص الكتاب والسنة التي جاء فيها لفظ الحد والحدود، وهي أنها جاءت على ثلاثة أنواع من الاستعمال. الأول أن يؤتى بلفظ الحدود بإطلاق، يعني بلا أمر أو نهي بعدها، كقوله تعالى في سورة النساء: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله. أو تأتي ويكون بعدها النهي عن الاعتداء، كقوله جل وعلا: وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، وكقوله: تلك حدود الله فلا تعتدوها. والثالث أن يكون بعد ذكر الحدود النهي عن المقاربة، فلا تقربوها في آية البقرة التي فيها ذكر الصيام والاعتكاف. تلك حدود الله فلا تقربوها. فهذه ثلاثة أنواع في القرآن. وفي السنة أتى الحد أيضا ويراد به العقوبات المقدرة، أو يراد به الذنوب التي عليها عقوبات، يعني المحرمات التي يجب في حق من اقتحمها أن يعاقب. إذا تقرر ذلك فنرجع إلى تفصيل هذا في أن الحدود لفظ استعمل في الكتاب والسنة واستعمل في كلام الفقهاء، وكلام الثالث في التقسيم إلى الأنواع هذا إنما هو لنصوص الكتاب والسنة. وأما التعبير بالحدود في كتب أهل العلم وأهل الفقه فهذا استعمال اصطلاحي ليس هو استعمال الحدود في نصوص الكتاب والسنة. إذا تبين هذا فالنوع الأول، ذكرنا لكم ثلاثة أنواع. النوع الأول كقوله: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله، أو كقوله: وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله، وكقوله: تلك حدود الله فلا تعتدوها. فإذا ذكر الحدود بلا كلمة بعدها، يعني النهي عن الاعتداء، أو ذكر بعدها النهي عن الاعتداء، فإن المراد بالحدود هنا الفرائض، يعني ما أذن به الفرائض أو ما أذن به. فما أذن به فرضا كان أو مستحبا أو مباحا، فالحدود هنا يراد بها هذه الأشياء، ولهذا جاء بعدها فلا تعتدوها. فالذي يخرج من دائرة المأذون به إلى خارج عن المأذون به فقد تعدى الحد وقد خرج عنه، وهذا الحد هو حد المأذون به، فهذا نوع. تلك حدود الله جاءت بعد بيان ما فرض الله جل وعلا في التركات: يوصيكم الله في أولادكم، الآية في سورة النساء. لما أتمها في آيتين قال: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله، يعني هذا ما أمر الله جل وعلا به وشرعه، وهذا معناه أن هذه حدود المأمور، ولهذا عقبها بالطاعة قال: ومن يطع الله ورسوله. وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، هذه الحدود هي ما أذن به وأمر به. هذا هو النوع الأول. فالحدود هنا ليست هي المحرمات، الحدود هي ما أذن به يدخل فيها الواجبات والمستحبات والمباحات. الحدود بالمعنى الثاني إذا جعلت للمحرمات فلها ضابطان، الأول أن يكون بعدها فلا تقربوها، وأن يكون بعدها أو معها ذكر عقوبة، وهذا يعني أن الحدود هنا هي المحرمات. لهذا ناسب أن يكون معها النهي عن القربان، النهي عن الاقتراب، تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني المحرمات لا تقرب ولا يقترب منها، فهذا نوع. ولأجل هذا النوع قيل في العقوبات التي شرعت لمن انتهك تطهيرا لمن انتهك المحرمات قيل لها حدود، من قبيل رؤية هذا النوع دون غيره، وهذا شائع كثير في اللغة وفي الشريعة. فإذا العقوبات التي شرعت لمن ارتكب محرما فقارب أو انتهك حدود الله قيل للعقوبة حد لأنه دخل في الحد، وقيل لها حدود لأنه اقتحم الحدود. وأما النوع الثالث وهو العقوبات التي جاءت في بعض الأحاديث فهذه المراد منها ما جعل في الشرع له عقاب بعينه، فيقال حد السرقة، حد الخمر إلى آخره، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يجلد فوق 10 أسواق إلا في حد من حدود الله. في حد من حدود الله يعني إلا في معصية جاءت الشريعة بالعقوبة فيها، ويدخل في هذا الحدود عند الفقهاء والتعذيرات عند الفقهاء. فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا القسم الثالث لا يجلد فوق 10 أسواق يعني تأديبا، فلا يحل لأحد أن يؤدب من أبيح له تأديبه فوق 10 أسواق إلا في حد من حدود الله، يعني إلا في عقوبة جاء الشرع بها، إما أن تكون حدا على اصطلاح الفقهاء أو أن تكون تعذيرا. وهذا بحث طويل في كتاب الحدود ومعرفة الحدود والتعذيرات في الفقه، لكن ضبطت لك هذا على نحو ما ذكرت لك من التبسيط ليجتمع لك شمل ما أراد به الفقهاء اصطلاحهم الحدود وما جاء في النصوص بكلمة الحدود. إذا تقررت هذه القاعدة وهذا التحقيق في فهم هذه الكلمة التي أشكلت على كثير من العلماء ولعدم فهمها ذهبوا إلى مذاهب شتى، قال عليه الصلاة والسلام نقول هنا وحد حدودا فلا تعتدوها. هنا الحدود على ما ذكرنا هي ما أذن به الواجبات والمستحبات وما أشبه ذلك، لهذا قال حد حدودا فلا تعتدوها، يعني لا تعتدي ما أذن لك، فكن في دائرة الواجب والمستحب والمباح ولا تنتقل منه إلى غيره. فالأول فرض فرائض فلا تضيعوها، يعني امتثل الفرائض، أدي الواجبات. والثاني كن في دائرة المستحب والمباح ولا تتعده إلى غيره. ثم قال وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وهذا من العطف المغاير، لأن التحريم غير تعدي الحدود كما ذكرنا لك من بيان فهم نصوص الكتاب والسنة في هذه المسألة المهمة. فما حرم الله جل وعلا نهانا عليه الصلاة والسلام أن ننتهكه، والتعبير بالانتهاك أيضا يفيد الاعتداء وعدم المبالاة ممن انتهك المحرمات. قال وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وقوله عليه الصلاة والسلام حرم أشياء يفيد أن هذه الأشياء المحرمة قليلة، ولهذا تجد أن أصول المحرمات في الأطعمة قليلة. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة إلى آخر الآية، أو المحرمات بعامة، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيات المعروفة في الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام، أو محرمات في اللباس فهي محدودة بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء، أو محرمات في الأشربة فهي أيضا محدودة، أو محرمات في المنازل فهي محدودة، أو محرمات في المراكب فهي محدودة. لهذا المحرمات أشياء قليلة بالنسبة لغير المحرمات، لأن دائرة المباح ولله الحمد أوسع. لهذا قال وحرم أشياء، هذه الأشياء قليلة فعجيب أن تنتهك، فقال فلا تنتهكوها، فيكون هذا المنتهك لهذه المحرمات شيء في نفسه جعله ينتهك هذا القليل ويغرى بهذا القليل. ولهذا لم يحرم الشرع شيء فيه لابن آدم منفعة في حياته حاجية أو تحسينية أو ضرورية، بل كل المحرمات يمكنه الاستغناء عنها ولا تؤثر عليه في حياته. فما حرم الله جل وعلا أو حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم من أشياء فإنه لا حاجة لابن آدم إليها في إقامة حياته أو التلذذ بحياته، فالمباحات والمستحبات يمكنه أن يتلذذ فيها في أشياء كثيرة تغنيه عن الحرام. قال وسكت عن أشياء رحمة